السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، الباب 17، وهو باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من مكة. هذه الأحاديث أو الروايات التي وردت تحت هذا التبويب هي كثيرة جدا، والباب 18 يتناول الحديث الطويل، وهو المعروف بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري في بيان حجة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تناولت هذه الروايات كذلك خطبته عليه الصلاة والسلام بمسجد نمرة في يوم عرفة، كما تناولت الروايات كيفية حج المرأة الحائض والنفساء، وما الذي يفوتها وكيف تعوضه. ولكن على أي حال، ابتداء من الباب 20 ستكرر هذه الروايات مرة أخرى باختصار شديد. فنتعرض لروايات الباب 20 ثم الأبواب التي تتلوه، ونرجع مرة أخرى لشرح الباب 17 أو شرح بعض مفردات هذا الباب وبيان المراد من الروايات التي وردت تحت هذا التبويب. ففي الباب 20 يقول النووي: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه وقف في موطن معين من عرفة، ولم يقف في كل عرفة، كما وقف في موطن معين من مزدلفة ولم يقف في كل مزدلفة، وكذلك وقف ونزل منا وقد ضرب له خباء في منا فمكث به 3 أيام، لا شك أن ذلك كان في مكان معين دون بقية أجزاء منا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يتمسك بهذا المكان الذي نزل به في عرفة وفي المزدلفة وفي منى أناس يأتون من بعده ويقولون لا يجزئ الوقوف إلا في مكان وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك الوقوف في منى أو مزدلفة أو عرفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في عرفة وقفت هنا، وقفت هنا، وعرفة كلها موقف. وقال في المزدلفة: وقفت هنا، وجمع كلها موقف. ويقال لمزدلفة جمع، يعني اسمها مزدلفة أو جمع. وقال في منى: ووقفت هنا، ومنى كلها موقف. ليبين الجواز، وإن كان الأفضل النزول حيث نزل النبي عليه الصلاة والسلام، والوقوف حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا الطواف حول الكعبة، المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول الكعبة مباشرة، طاف حول الكعبة مباشرة، فما بال الناس يطوفون حتى من الأدوار العليا، الدور الثاني أو الثالث أو السطوح، أو حتى من خارج الكعبة ومن خارج المسجد الحرام، يطوفون في شدة الزحام خارج المسجد الحرام. فتصور واحد يطوف حول الكعبة مباشرة، ربما التصق كتفه الأيسر بالكعبة وهو يطوف، وإنسان لم يتمكن من ذلك فطاف بعيدا عنها شيئا، أي في الصحن الكعبة، ثم امتلأ الصحن فلم يتمكن من الطواف إلا في داخل المسجد حول الكعبة، ثم لم يتمكن من الطواف في الدور الأول فطاف في الثاني وفي السطوح، ثم لم يتمكن من شدة الزحام سواء كان ذلك في رمضان أو في موسم الحج فطاف من خارج الكعبة. فالطواف على هذه الأنحاء كلها يجزئ الطائف، يجزئ الطائفين، ولكن أفضل الطواف بلا شك هو المكان الذي طاف منه أو طاف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من لم يتمكن من ذلك، هل لا يجزئه طوافه في غير المكان الذي طاف فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: نعم يجزئه، نعم يجزئه، وطوافه صحيح بلا شك وبلا خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأفضل هو الوقوف حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي خلافا ربما يقع في طوائف من الأمة فيما بعد، فقال في حديث جابر: نحرتها هنا ومنا كلها منحر. نحرت أي ذبحت هدي في هذا المكان. لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديا في كل بقعة وفي كل مكان من منى، وإلا فمنى واسعة جدا، لو أراد ذابح أن يذبح في كل بقعة منها شاة لربما ذبح آلاف أو ملايين الشياه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذبح إلا هديه، ما ذبح إلا هديه، ولا يتصور أنه ذبح إلا في بقعة معينة من منى. فخشي عليه الصلاة والسلام أن يتمسك بهذا المكان في النحر والذبح أناس من أمته، فقال نحرتها هنا أي في هذا المكان بعينه، ومنا كلها منحر أي منا كلها صالحة لأن تذبح فيها الهدي، وليس بلازم أن تذبح في نفس المكان الذي ذبح فيه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال فانحروا في رحالكم، فانحروا في رحالكم، ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، يعني من شاء أن ينحر في بيته وفي خيمته وخبائه الذي نزل فيه في منى، لأنه لا يصح لك أن تضرب خباء ولا أن تنزل في مكان هو خارج منى، هو خارج منى، وإنما يضرب لك الخباء في منى في أيام منى، وفي مزدلفة في ليلة المزدلفة، وفي عرفة في يوم عرفة وليلها. فإذا كان الخباء مضروبا خارج هذه البقاع أي خارج حدود عرفة أو المزدلفة أو منى، فإنه لا يصح مبيتك ولا قيامك في هذا المكان إذا لم تكن قد دخلته في أثناء المدة المأذون فيها من جهة الشرع. فقال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، أي فمن شاء منكم أن ينحر في بيته ما دام قد بني أو ضرب الخباء في منى، فلا بأس أبدا أن يذبح أحدكم في بيته أو في منزله الذي نزل فيه. قال ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا أي في هذا المكان من عرفة، وعرفة كلها موقف. قال ووقفتها هنا أي في جمع المزدلفة، قال وجمع كلها موقف. قال جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، أي لما دخل مكة محرما بالحج أتى مكة أتى الحجر فاستلمه، أي فتناوله بيمينه وقبل يمينه، ثم مشى على يمين الحجر بحيث أن الحجر يكون على شماله. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو الإسراع في مكانك، الإسراع في مكانك، زي ما يكون واحد مثلا بيتنطط كده في مكانه لكنه لا يجري، لكنه لا يجري، فهو يطوف مع الناس، يطوف مع الناس والناس لا يجرون إنما يسعون سعيا حسيسا، فهذا السعي الحسيس اسمه الرمل. وهذا الرمل لا يكون إلا في ثلاثة أشواط الأول، والأشواط الأربع مشي على الأقدام بغير تكلف وبغير إسراع وبغير تنطيط في نفس المكان، وإنما هو مشي على هيئة الماشي المعتاد. أما الرجل الذي يكون على هيئة المسرع ولكنه في حقيقة الأمر ليس مسرعا، وإنما هو يخفض قدما ويضع أخرى أو يرفع قدما ويضع أخرى على هيئة الذي يجري، وفي حقيقة الأمر هو لا يجري، وإنما هذا يسمى الرمل أو السعي الحسيس. فلا بد أن تعلم أن السنة، أن السنة أن ترمل في الثلاث أشواط الأول وأن تمشي مشيا عاديا في الأربع الأخريات. وفي هذا الحديث أن السنة للحج أن يبدأ أول قدومه بطواف القدوم، يعني هذا الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى طواف إيه؟ طواف القدوم، أي طواف القادم والداخل إلى مكة أو البيت الحرام، ويقدمه الزائر لبيت الله الحرام على كل شيء، وأن يستلم الحجر الأسود في أول طوافه، في أول طوافه، لأن دي مسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل يلزم في السنة هل يسن أن يستلم الحجر أو أن يقبله أو يشير إليه في كل شوط، في كل شوط، أو يكفي الشوط الأول؟ أما الاستلام والتقبيل فإنه مسنون في الشوط الأول، وإذا لم يتمكن من ذلك بغير تكلف في بقية الأشواط فيسن له أن يشير إليه، أن يتوجه بصدره إلى الحجر عند محاذاته وأن يشير إليه بيمينه ولا يقبل يمينه بعد ذلك. الباب الحادي والعشرون، باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، بالذات قريش بالذات قريش كانوا يقفون بالمزدلفة وهم أهل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام وأسرته وأجداده وآباؤه، إنما لم يكونوا يقفون بعرفة، وهذا في الجاهلية قبل الإسلام، وإنما كانوا يقفون بالمزدلفة ويتخذون المزدلفة موقفا، بخلاف بقية العرب فإنهم كانوا يقفون بعرفة، كانوا يقفون بعرفة. قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمسة، الحمسة أي من شدة تحمسهم، من شدة تحمسهم، وأنهم يعتبرون أنهم أنجبوا العرب وأفضل العرب، وأنهم أولى بالبيت الحرام من غيرهم، وأن المزدلفة حرم وعرفة ليست بحرم، عرفة حل، فيقولون نحن أولى ببيت الله من بقية العرب، ولذلك لا يسعنا أن نخرج من دائرة الحرم. فلما كانت المزدلفة حرم وعرفة ليست بحرم، ومعنى ليست بحرم أي أنها إيه؟ أي أنها حل، يعني هي حل، يعني ليست داخلة في حدود الحرم، ليست داخلة في حدود الحرم، وإنما هي حل. ولذلك من أراد من أهل مكة أن يعتمر، من أراد من أهل مكة أن يعتمر، قلنا في الدروس الماضية يلزمه أن يذهب إلى الحل ليأتي بإيه؟ ليأتي بإهلال من هناك، زي ما قلنا أن عائشة أهلت منين؟ من التنعيم، لأن التنعيم حل، التنعيم ليس حرما وإنما هو حل. طيب هل يجوز لأحد أن يهل من عرفة؟ ليه لا؟ يجوز، يجوز له أن يهل من عرفة، لأن عرفة حل وليست حرم، فعرفة من جهة المشرق حل، بخلاف نمرة هي حل من جهة المغرب. فمن أراد أن يهل بعمرة من أهل مكة وهو بعرفة فله ذلك، فله ذلك لأنها حل. ولذلك العرب أو قريش، معذرة قريش بالذات والهاشميون خاصة، كانوا يعتبرون أنهم أولى الناس ببيت الله الحرام وبالحرم، فكانوا يقولون إذا خرجت العرب إلى الحل أي إلى عرفة فإننا لا نخرج لأننا أولى بالحرم منهم، ولذلك لا يجوز لنا أن نخرج عن دائرة الحرم. فكانوا يقفون في حجهم بالجاهلية بالمزدلفة، لأن المزدلفة حرم ولا حل؟ المزدلفة حرم ولا حل؟ حرم، ماشي؟ فيقولون لا نخرج إلى الحل لأن أولى الناس بالحرم نحن، ولذلك لا نترك أرض الحرم إلى غيرها من أرض من أرض الحل. أما العرب فإنهم أجمعوا على وجوب الوقوف بعرفة، وكان ذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمسة، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها، فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس، ثم أفيض أي ثم انزلوا. شفت انت فيضان الماء؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني اختار اللفظ أو أتى بهذا اللفظ، قال ثم أفيض ولم يقل ثم انزلوا أو ثم اصدروا، وإنما قال ثم أفيض، شبه ذلك بإيه؟ بفيضان الماء وسيلانه الجاري الذي لا يمكن أبدا الوقوف في وجهه أو صده. فهذا كان لأن العرب مجمعون كانوا يقفون بعرفة إلا قريش، وقريش إلى العرب نسبة قليلة جدا، فكانوا يقفون بالمزدلفة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإسلام أمره ربه أن يفيض من حيث أفاض الناس، يبقى يفيض منين؟ من عرفات. يبقى المقصود بالناس مين؟ العرب. يبقى المقصود بالناس العرب. فأمر الله عز وجل نبيه أن يخالف قومه وعشيرته وأهله وألا يقف بالمزدلفة، وإنما ينطلق مباشرة إلى عرفة. ثم إذا دخل الليل وغربت الشمس من يوم التاسع أن يفيض مع الناس، أن يفيض يعني أن ينزل من عرفة إلى المزدلفة. ولابد أن تعلموا أن الذي ينطلق من منى في يوم عرفة بعد شروق الشمس إلى عرفات إنما يمر بالمزدلفة، أو بمحاذاة المزدلفة على حسب الطريق الذي يسلكه، لأن الطريق ما بين منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى طرق كثيرة جدا، طرق كثيرة ودروب كثيرة. فهناك طرق تمر بأرض المزدلفة، وطرق تحاذي من الخارج أرض المزدلفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بات بمنى في يوم التروية ثم صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى أشرقت الشمس، انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وقريش كلها تنظر إليه وتتحسب عليه أن ينزل فين؟ أن ينزل في المزدلفة، لأن هذا موقف قومه، وظنوا أن محمدا لا يخالفهم في ذلك، وأن العرب ستحرج إحراجا شديدا في هذا اليوم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمر بالمزدلفة ولا يقف فيها، وإنما ينطلق مباشرة إلى الوقوف بإيه؟ بعرفة، إلى الوقوف بعرفة، حتى نزل من آخر يومه فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير فين؟ في المزدلفة عند المشعر الحرام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف عند المشعر الحرام أي في جمع في المزدلفة، فإن المزدلفة كلها إيه؟ موقف، فإن المزدلفة كلها موقف. وإن كان الأولى أن تنزل بإيه؟ بالمشعر الحرام وأن تصلي به المغرب والعشاء جمع تأخير. قال: وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة، كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمسة، يعني إلا من؟ إلا قريش، فكانوا يطوفون وعليهم ملابسهم. قال: إلا الحمسة، والحمس قريش وما ولدت. كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. إذن قريش كان لها فضل عظيم جدا في الجاهلية بالحفاظ على كرامة البيت وشرفه، بأنهم كانوا يعطون من ملابسهم إلى العرب الذين يأتون عراة يطوفون بالبيت. فكان رجل من قريش أو من الحمص يعطي الرجل من العرب، والمرأة من قريش تعطي المرأة من العرب حتى يطوف الجميع على غير عري. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة أي يقفون بها، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات أي العرب. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، لا نفيض إلا من الحرم. وأنتم تعلمون أن مزدلفة إيه؟ حرم، أما عرفات حل. قال: فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. رجعوا أي الحمس أو قريش أفاضوا مع الناس منين؟ من عرفات، ذهبوا معهم إلى عرفات فوقفوا هناك ثم أفاضوا مع بقية الناس. وعن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي، أضللت بعيرا لي أي ضل بعيري، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، يعني النبي ده من الحمص من قريش، هو بعرفة ليه؟ جبير بن مطعم لما كان كافرا، لما كان كافرا لم يسلم بعد، لم يسلم بعد، ولكنه كان بعرفة في ذلك اليوم، وهو من العرب وليس من قريش، ليس من الحمص، ولكنه تعجب أشد التعجب: كيف يقف محمد بعرفات مع أنه من الحمص، والحمص لا يقفون بإيه؟ بعرفات، وإنما يقفون بالمزدلفة. قال: فذهبت أطلبه أي بعيره الذي ضل يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه ها هنا؟ هو جاي هنا بيعمل إيه النهاردة؟ بيخلف قومه ليه؟ فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص، وكانت قريش تعد من الحمص. لابد أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد حج في الإسلام حجة واحدة، إلا أن هذا الموقف من جبير بن مطعم كان قبل إيه؟ كان قبل الإسلام، كان قبل الإسلام، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج قبل إيه؟ قبل الإسلام، كان يحج على ملة إبراهيم قبل الإسلام، ولذلك كان يخالف حتى في الجاهلية قومه في الوقوف بالمزدلفة، حتى أثار ذلك تعجب جبير ابن مطعم. العرب كانت تحج قبل الإسلام، والحج عبادة معروفة من زمن إبراهيم عليه السلام، يعني الحج، الحج هي ملة إبراهيم، أو هو ملة إبراهيم عليه السلام. إذا كان الله عز وجل قال في، قال أول ما قال في الحج لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. هذا القول كان لمحمد عليه السلام ولا لإبراهيم؟ لإبراهيم عليه السلام. فالحج عبادة قديمة معروفة في ملة إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أتبع الناس قبل البعثة لملة أبيه إبراهيم، فكان يحج عليهما الصلاة والسلام. الباب 22 في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، كما في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، يعني كلاهما معا، كلاهما معا بملبس واحد، بملبس واحد وإحرام واحد. قال أبو موسى الأشعري: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء. منيخ يعني قد أناخ بعيره في البطحاء. فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. يعني أهللت بالحج؟ فقلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: إيه يعني؟ لبيك اللهم عمرة أو حج، أو حج وعمرة، ماذا قلت؟ قال: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. أبو موسى الأشعري كان فين في الزمن ده؟ كان في اليمن، كان في اليمن، بل اليمن أو الأشعريون يمنيون في الأصل، الأشعريون يمنيون في الأصل، وأبو موسى الأشعري أصله من اليمن، واليمن كانت ضمن الجزيرة العربية في ذلك الوقت، يعني قبل البعثة كانت اليمن جزء من الجزيرة العربية، إلى أن أتى الاستعمار في ذلك الزمان، والاستعمار ده وراك وراك، وفرق ووضع الحدود بين هذه البلاد، فصارت دي اليمن ودي الحجاز وهذه مصر وتلك ليبيا وغير ذلك، وكل هذه التسميات أو الحدود التي فرقت بين هذه المسميات ما أنزل الله بها من سلطان. والأصل أن الأرض كلها ملك لكل مسلم إلا ما حذر منه الله تعالى ورسوله، والذي حذر منه الله تعالى ورسوله هي بلاد الكفر وبلاد الحرب، بلد الكفر وبلد الحرب. ولذلك أخرج أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين والكافرين، أما بلاد المسلمين فإنها ملك لكل أحد من المسلمين. أما أرض الحجاز على جهة الخصوص فإنها لا يحل أن يبقى فيها ولا أن ينزلها رجل من الكافرين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في أرض الجزيرة العربية دينان قط، لا يجتمع في أرض الجزيرة العربية، وأرض الجزيرة تشمل بلاد الحجاز كلها، دينان قط، وفي رواية: أهل ملتين أبدا، يعني لا يجتمع هناك أبدا المسلم مع غيره، بل لابد من وجود المسلم دون غيره، وأن اليهود والنصارى وعبرة الأوثان وهؤلاء لابد من إخراجهم من جزيرة العرب. ولكن السياسة العالمية الآن إنما تقضي بأن الكفار لا يدخلون مكة والمدينة فقط، مكة والمدينة فقط. ويرحم الله شيخنا الألباني لما دخل هؤلاء الكفار في بلاد الخليج، وإن شئت فقل في بلاد الحجاز، قال الشيخ الألباني محذرا إن هؤلاء لا يخرجون حتى يأخذوا خيبر، حتى يأخذوا خيبر، لأنهم قد طردوا منها آنفا، طردهم منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام فرض عليهم الجزية، واستمر دفع الجزية في زمن أبي بكر حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه عن خيبر. فهم لم ينسوا أن هذه أرضهم وأنهم يرجعون إليها، وهم أصحاب الشعار الآن الذي لا يقضي بما قضت به شعاراتهم آنفا من النيل إلى الفرات، ولكن شعارهم الآن هي تلك الكورة الدائرية التي تقضي بأن العالم ملك لليهود، بأن العالم ملك لليهود. يصورون الكرة الأرضية ويضعون عليها نجم داود، أي أن نجم داود لابد أن تسود بلاد العالم. فتصور هذه العنجهية من القردة والخنازير يتصورون أنهم أسياد العالم جميعا، وأن العالم لابد أن يحكم بسياسة يهودية، وإن كان ذلك كائن الآن حقا، لكن ليس هذا بفعل اليهود بالدرجة الأولى، وإنما هو بفعل أذناب اليهود هنا وهناك. قال: قدمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجوز الإهلال بإهلال فلان وإن كنت لا تعلم أنه أهل بشيء، أنه أهل بشيء معين. فربما تقول أنت: لبيك اللهم بإهلال كإهلال زيد أو عمرو أو حسن أو إبراهيم أو سعد، وأنت لا تدري بماذا أهل هؤلاء أو بماذا أهل من اقتديت به في إهلاله، هذا يجوز وهو الإهلال المطلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقد أحسنت، فقد أحسنت. يبقى العبرة لا يسد في إهلال أبي موسى الأشعري، إنما العبرة في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟ لإهلال أبي موسى الأشعري. ثم أمره فقال: طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. طف بالبيت لو طواف القدوم، وهو كذلك طواف العمرة. ثم قال: وسعى بين الصفا والمروة وأحل. يعني أحل؟ يعني تحلل، يعني تحلل. يبقى هنا هو متمتع أم قارن؟ متمتع، لأنه أحل، لأنه أحل، لأن القارن لا يتحلل بعد أداء العمرة، لا يتحلل، وإنما يبقى في ملابس إحرامه حتى يخرج يوم التروية إلى منى، ولا يتحلل إلا في يوم النحر. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ففلت رأسي، يعني غسلته، غسلت رأسه ومشطته وسرحته. وهذه المرأة من بني قيس إنما هي قريبة أو هي من محارم أبي موسى الأشعري، وبنو قيس هم أهل أبي موسى، ولذلك اسم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، اسم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري. فقال: أتيت امرأة من بني قيس، أي من بيته، ربما كانت عمته، ربما كانت عمته. فقال: ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، يعني بعد أن تحلل وأتى هذه المرأة ففعلت به ما فعلت. قال: ثم أهللت بالحج، يعني جدد الإهلال هنا، والإهلال إنما يكون في يوم إيه؟ الإهلال الثاني، هذا يكون في يوم إيه؟ يوم التروية، اللي هو يوم التروية ده يوم إيه ذي الحجة؟ يوم الثامن من ذي الحجة. قال: ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس، يعني كان يفتي الناس بجواز مين؟ بجواز التمتع، بجواز التمتع من العمرة إلى الحج، حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك. يعني خلي بالك يا موسى الأشعري، أنت الآن تفتي على غير ما يفتي به أمير المؤمنين، أنت الآن تفتي على خلاف ما يفتي به ومذهب أمير المؤمنين، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك، أنت واخد على قديمك. ها؟ ما تعرفش عمر أمير المؤمنين بيعمل إيه دلوقتي؟ لا ده في مذهب جديد. قال فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال أي أبو موسى الأشعري، يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد. فليتئد يعني إيه؟ يتمهل. استنوا أنا مش مسؤول عن الكلام ده، يعني كنت بفتيكوا بيه زمان، خلي بالكوا أنا مش مسؤول عنه، أنا بنسحب منه دلوقتي، أنا بنسحب منه دلوقتي. قال فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا، فبه فأتموا. لكن انظر إلى موقف أبي موسى الأشعري، ده موقف تربوي أدبي على أعلى مستوى، على أعلى مستوى. لو أنا وإنت، لو أنا وإنت ما كان أبو موسى الأشعري، والله لو كانوا جابوا لنا مليون عمر بن الخطاب، ها تقول له يا جدع أنت ده أنا واخدها من النبي، ده النبي هو اللي قال لي كده، أنت مين يعني، ده أنت عمر ما أنت تصوب وتخطي يا أخ، صح ولا غلط؟ ونقعد ننطح للصبح. لكن شوف أبو موسى الأشعري لما بلغه أن عمر أحدث في أمر النسك شيئا توقف، رغم أنه عنده علم يقيني ولا ما عندوش، عنده علم يقيني، لكن العلم اليقيني اللي عنده من النبي عليه الصلاة والسلام ماشي، لكن هذا العلم النبوي إنما يفرض على أبي موسى الأشعري أن يبجل وأن يعظم أمير المؤمنين. قال فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، أي يتباطأ ويتمهل، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. ما قالش بقى إيه، طب استنوا بقى لما يجي أمير المؤمنين ونقشه في القضية دي وشوف، ولكنه قال فبه فأتموا. قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام. إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يعني يأخذ بإيه أو يأمر بالتمام، كما في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. يعني إيه؟ يعني لا تحل بين الحج والعمرة، لا تحل بين الحج وإيه. طبعا ظاهر الحديث يقول إن عمر إنما يتحرج وينكر التمتع، مش أبو موسى الأشعري لما اعتمر تحلل ثم أهل من يوم التروية بالحج، ده تمتع ولا لا؟ تمتع. لكن عمر بن الخطاب قال لا، القرآن، القرآن ليه؟ لأن ده ظاهر القرآن، هذا ظاهر القرآن. قال وأتم الحج والعمرة يعني بإحرام واحد لا تتحلل، والذي لا يتحلل هو القارن. فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام. لكن شوف السلاطين زمان كانوا بيعملوا ازاي مع الرعية، لما جاء أبو موسى الأشعري يناقشوا في القضية دي بأدب شديد، قال له والله يا أبو موسى لو نظرنا لكتاب الله هنلاقي كتاب ربنا بيأمر بالإيه؟ بالقرآن، بيأمر بالقرآن اللي هو التمام. وإن نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. لكن دي سنة العملية ولا القولية؟ العملية، صح ولا لا؟ دي سنة العملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قارنا، حج قارنا، وهذا أرجح الأقوال في حجه عليه الصلاة والسلام، أي حجة الإسلام. فهنا قال له ده إحنا لو نظرنا للقرآن هنلاقي القرآن بيأمر بإيه؟ بالتمام اللي هو القرآن. وإن نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه عليه الصلاة والسلام قد حج إيه؟ قارنا، ولم يتحلل من إحرامه حتى بلغ الهدي محلة، أي في يوم النحر، أي في يوم إيه؟ النحر. فلكن شوف عمر بن الخطاب بقى لما أبو موسى اعترض عليه أو قال له ده أنا أخذت هذا عن النبي عليه السلام، قال له والله طب تعال تعال نتفاهم من جديد، القرآن بيقول كده وسنة النبي بتقول كده، مش بقى بص لنفسه وباعتبار أنه هو أمير المؤمنين. قال له بقول لك إيه يا عبد الله بن قيس، اسمع الكلام، أنا أمير المؤمنين، أوعى تخالفني، لو خالفتني هحطك في طرق، قصدي في السجن يعني، خدت بالك؟ قال له لا، إحنا ننظر القرآن والسنة، القرآن بيقول قرآن والسنة بتقول إيه؟ قرآن. ولو كان القرآن، لو كان القرآن أقل في الفضل من التمتع، أقل في الفضل من التمتع لأتى القرآن يمدح مين؟ يمدح التمتع، لكن ده ما حصلش. يبقى عمر بن الخطاب عنده حق ولا ما عندوش؟ ها هتعرف بعد شويه انه ما عندوش حق، لكن على اي حال هذا مذهبه، ودي مساله محل خلاف بين اصحابه عليه الصلاه والسلام، مساله ايهما افضل، الافراد ولا التمتع ولا القران؟ دي مساله محل خلاف شديد جدا بين اهل العلم. قال ابو موسى: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما اهللت؟ قال: قلت: اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. أه؟ شوف بقى الكلام الجميل، الربط بين الحديث ده والحديث الاولاني. الحديث الاولاني ما فيش فيه ايه؟ هل سقت من هدي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهل اهل بايه؟ اهل بال وجاب الهدي معاه، وجاب الهدي اي ساق الهدي معه من الميقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اهل اهل قارنا، ودخل مكة محرما قارنا لإلحاق الحج بالعمرة دون الفصل بينهما بحل، لكن هذا لمن ساق الهدي. أبو موسى الأشعري لم يكن عنده، وكذلك علي بن أبي طالب لم يكن عنده علم أن النبي ساق الهدي أو لم يسق الهدي، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى: بما أهللت؟ قال: بإهلالك يا رسول الله. قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا. إذن هنا حصل خلاف ولا ما حصلش؟ حصل خلاف، أن النبي وإن أهل بإهلال معين فقد ساق الهدي معه، ومن أهل بإهلال النبي إلا أنه خالف النبي في سوق الهدي، فصار أبو موسى الأشعري ما عنده هدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق مين الهدي. وأنتم تعلمون أن هذا فارق جوهري بين القارن والمتمتع، فقال النبي أقره على هذا الإهلال، وخير وبركة إنك أنت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تخلفت عن سوق الهدي فلك أن تفسخ الحج عن العمرة. فلك أن تفسخ الحج عن مين؟ عن العمرة، تجعل العمرة لوحدها بإحرام و... أو بإهلال، وتجعل الحج لوحده بإيه؟ بإهلال، فتهل للحج بإهلال جديد يوم التروية، يوم التروية. لماذا؟ لأنه لم يسق الهدي. قال: قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم. إني لقائم بالموسم يعني إيه؟ يعني كان واقف يفتي الناس، وأنتم تعلمون أن هذه السنة قائمة إلى الآن، إلى الآن هذه السنة قائمة في منى ومكة وعرفة ومزدلفة، خدت بالك؟ هناك يعني أكشاك عظيمة جدا، كشك الشيخ الفلاني والعالم الفلاني والطلاب العلم الجامعة الإسلامية وطلاب جامعة ابن سعود وغير ذلك، يأخذون تراخيص بعد اختبارهم في أحكام الحج والعمرة، فإذا كانوا متقنين لهذه الأحكام صدروهم أو صدرتهم الحكومة السعودية لإفتاء الناس وتعليم الناس مناسك الحج والعمرة، لأن الناس يعني هناك بيتخبطوا تخبط على شواء عظيم جدا، ف تجد الزحام عليها ولا الزحام على أفران الخبز البلدي هناك، كل واحد بيسأل بقى: يا شيخ ده أنا عملت قبل أن أعمل، يا شيخ ده أنا ما عملتش، يا شيخ ده أنا وقعت على امرأتي، يا شيخ ده أنا ما عرفش، خدت بالك؟ وهؤلاء يقفون بالليل والنهار للتصدي لإفتاء الناس. فكذلك هذه سنة قديمة قديمة قدم عصر النبوة، فكان أبو موسى الأشعري يقف بالموسم يفتي الناس، إذ جاءه رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي، حتى نحر الهدي. طيب، أبو موسى الأشعري محق فيما فعل، وعمر محق فيما فعل. عمر بيقول إن أحسن الأنساك القران، القران ليه؟ لأنه هو مذكور في القرآن وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو موسى الأشعري بيقول لا، والتمتع جائز، التمتع جائز. ليه؟ لأن لو لم يكن جائزا ومجزئا لصاحبه وفاعله لم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يأمره بذلك، وإنما أمره بذلك لأنه لم يسق مين؟ الهدي. قال أبو موسى الأشعري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، يعني جه من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم جه منين؟ من المدينة. فهذا مر بي لملم، وذاك مر بإيه؟ بذي الحليفة، فالتقيا في البطحاء، أي بطحاء مكة. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل زقت هديا؟ فقلت: لا. قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. ثم ساق الحديث بمثل ما سبق. وعنه أنه كان يفتي بالمتعة، عن أبي موسى الأشعري أنه كان يفتي بإيه؟ بالمتعة. متعة إيه؟ أه؟ المتعة هي التمتع بالعمرة إلى الحج، التمتع بالعمرة إلى إيه؟ الحج. أو واحد شيعي بقى يقول بس شفته؟ أو ده موسى الأشعري أهو كان يفتي بمين؟ بالمتعة. دي مش متعة النساء، هذه متعة مين؟ الحج والعمرة، ليست متعة النساء. قال أبو موسى الأشعري: كنت أفتي بالمتعة، فقال لي رجل: رويدك ببعض فتياك. أبو موسى الأشعري خلي بالك، أنت عارف أمير المؤمنين الدرة بتاعته إيه؟ لا تفرق بين غال ورخيص. خلي بالك أمير المؤمنين على غير ما أنت عليه، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في نسك بعد. حتى لقيه بعده فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه. شو بقى حجة عمر إيه؟ قد فعله، أي قد قاله وأمر به، أي قد قاله وأمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمتع وإنما كان إيه؟ قارنا. شوف بيقول له هنا إيه؟ عمر بيقول له: قد علمت، أي علمت يا أبا موسى ولا علمت أنا؟ مش دي تاء الفعل؟ قد علمت أنا عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعله. ولذلك هذا معلوم في كلام العرب، أن الرجل ينسب إليه الفعل وإن لم يفعله ولكنه أمر به. زي ما نقول مثلا إيه؟ السادات انتصر في حرب 73، هو السادات اللي انتصر ولا الجيش هو الذي باشر الحرب؟ فنسب هذا النصر لشخص، لماذا؟ لأنه المتكتك والآمر بقيام مين؟ بقيام الحرب. انهزم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وفي حقيقة الأمر الذي انهزم جيشه أو بعض جيشه، لما خالفوا سنة من سننه عليه الصلاة والسلام كانوا سببا في إلحاق الهزيمة والإذاء بجيش المسلمين. انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، والنصر منسوب إليه، وإن كان الذي باشر النصر هم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وغير ذلك مما هو معلوم في كلام العرب. فقال عمر: قد علمت أنا يا أبا موسى أن النبي قد فعله، أي قد أمر به، فنسب إليه فعله لأنه الآمر به. قال: وأصحابه كذلك قد تمتعوا، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. فمن حكاية دي؟ يعني هو بيقول له إيه؟ بيقول له الفرق بين التمتع خلي بالك ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو وعمر بن الخطاب بس من الصحابه مذهبهم كراهه التمتع. كراهه مين؟ ودي العله. يقول لك جايين من بلدهم يستمتعوا هنا؟ لا، اول ما يدخل مكه يفضل بقى ايه على هيئه الميت، لابس ازار ورداء كده لحد ما ايه ما يتحلل من منسكه تمام. شو بقى يعني براعة الإمام مسلم لما ذكر كراهة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للتمتع واستحبابه وتفضيله للقران، أردف ذلك مباشرة بباب جواز التمتع. بباب جواز مين؟ التمتع. يعني برضو ما سألش عن عمر بن الخطاب، لا، لأن جمهور الصحابة على مين؟ على جواز التمتع، والأدلة واردة. قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة. كان عثمان، أنا قلت علي بن أبي طالب، لا معذرة، عثمان وعمر كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. طبعا دول ايه؟ دول صحابة عثمان وعلي، وكمان هما من الخلفاء مين؟ واحنا قبل كده قلنا اذا اجمع الخلفاء الراشدين على امر فكان كالنص القطعي. كان ده قلناه ولا ما قلناهوش؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ها؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ولم يقل سنة خليفة أو اثنين أو ثلاثة، وإنما قال وسنة الخلفاء. فإذا أجمع الخلفاء، وده كلام ابن رجب الحنبلي كلام رائع جدا ومتين، قال إذا أجمع الخلفاء الأربعة على أمر فكان كالنص من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني له نفس الحجية ونفس القوة. طيب المسألة دي محل اتفاق عند الخلفاء الراشدين؟ لا، مش محل اتفاق، ليست محل اتفاق. ولذلك كان عثمان وعمر ينهيان عن مين؟ عن المتعة، وعلي وأبا بكر يأمران بها. قال فقال عثمان لعلي كلمة، يعني عثمان بيراجع علي في قضية التمتع والقران، ثم قال علي لقد علمت، أنت بتكلمني في المتعة يا عثمان وبتقول إن القران بس؟ فقال لا، ده أنت نفسك يا عثمان قد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا قد تمتعنا، ولو كان التمتع لا يجزئ لنهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أجل، ولكننا كنا خائفين، ولكننا كنا خائفين. إذن هي عبارة عن شبهات يمكن درؤها عن عمر وعن عثمان رضي الله عنه. بقول له أنت عارف أن إحنا كنا خائفين، لعله أراد بقوله خائفين يوم عمرة القضاء سنة 70 قبل فتح مكة، لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع، إنما كان عمرة وحدها، إنما كان عمرة وحدها. قال سعيد بن المسيب اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان دعنا منك، ها دعنا منك، يعني سيبنا من رأيك ده خالص. فقال إني لا أستطيع أن أدعك، أنا مش أسيبك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا، أهل بهما جميعا، أهل بإيه؟ أهل بالحج والعمرة، أهل بالحج والعمرة، قران ولا تمتع؟ قران، قران، أهل بهما جميعا، يعني في وقت واحد وبإحرام وإهلال واحد. وهذا طبعا نزول على رأي مين؟ على رأي عثمان. طب عثمان أفضل ولا علي؟ عثمان أفضل، وهو الخليفة قبله، صح ولا لا؟ شوف الأدب الشديد جدا بقى، أن عثمان، أن علي بن أبي طالب رغم اعتقاده أن التمتع وارد وجائز، ها؟ لكن ما فيش مانع أبدا، ما فيش مانع أن هو يوافق عثمان في قضية من بابين. الباب الأول أن علي بن أبي طالب لو قرن بين الحج والعمرة هل يخالف هذا ما عند علي؟ ها؟ لا يخالف، لأن علي يقول بالقرآن كذلك، ها؟ ويقول إن النبي حج قارنا. لكن كل ما فيها أنه يزيد عن عثمان استحباب مين؟ استحباب التمتع، لكن استحباب التمتع لا ينفي استحباب مين؟ القرآن. إذن علي وعثمان رضي الله عنهما متفقان في استحباب مين؟ القرآن. طب دي مسألة دلوقتي تعتبر محل اتفاق بين علي وعثمان ولا محل خلاف؟ ولا محل خلاف؟ محل اتفاق. فاتباع المتفق عليه خير من المختلف إيه؟ خير من المختلف فيه. يعني دلوقتي عثمان وعلي متفقين على أن القرآن ده أحد المناسك، لكن عثمان بيقول لا، التمتع لا، التمتع لا، وبينهى عن التمتع، يقول إن إحنا كنا تمتعنا لعلة من العلل، وإن كان كلاما غير سديد، لكن على أي حال هو عنده شبهة في هذه القضية. قال إحنا كنا متمتعين لأن إحنا كنا خايفين، كنا خايفين. لكن في حقيقة الأمر إن ما يقصد به عثمان كنا خايفين، ده كان في عمرة القضاء، والقضاء ده كانت عمرة وليست إيه؟ وليست حجا. فكيف يقول إحنا كنا خايفين؟ فهنا بيان لأصل عظيم جدا من أصول الأدب في طلب العلم، من أصول الأدب في طلب مين؟ في طلب العلم، وهو أن اتباع المتفق عليه خير من المختلف فيه. ما دام أنا وأنت متفقين في قضية ومختلفين في قضية تانية، يبقى اتباعي لك فيما هو متفق عليه خير من المخالفة، خير من المخالفة. ولذلك أنتم تعلمون أن الصلاة في مسجد الخيف بمنى، السنة فيها القصر أم لا؟ السنة فيها القصر حتى لأهل مكة، حتى لأهل مكة. ومنى حرم، منى حرم، يعني هي داخلة في أرض الحرم. فإذا أتى رجل من أهل الحرم وحج وصلى مع الإمام أو منفردا في مسجد الخيف ثلاثة أيام التشريق أو يوم التروية، فيسن له أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ماشي؟ عثمان بن عفان لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك، وإنما صلى تماما، صلى أربعا، صلى الرباعية رباعية. وخلي بالك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أهل مكة صلى في منى قصرا، ومن بعده أبو بكر، ومن بعده عمر. يعني هل تتصورون أن هذا يخفى على عثمان؟ أن هذه السنة العملية تكررت في كل عام خفيت على عثمان مع انتشار الحج وكثرة الحجيج؟ لا يتصور ذلك. ولكن عثمان لما صار أميرا للمؤمنين حج بالناس وصلى الرباعية رباعية أربعا. عبد الله بن مسعود هو سادس ستة في الإسلام، يعني من كبار الصحابة ومن فقهاء الصحابة ومحدثيهم، كان يصلي خلفه أربعا وهو يخالفه، وهو يخالفه. فلما كلموه في ذلك قالوا يا أبا عبد الرحمن، أليست السنة أن نصلي الظهر والعصر والعشاء اثنتان؟ فقال بلى. قالوا لما صليت خلف عثمان أربعا؟ قال لأن الخلاف شر، وأن الصلاة مجزئة، لأن الخلاف شر. أي والله خلاف شر فعلا، وأن هذه الصلاة التي صليناها تجزئنا كما أنها تجزئ عثمان فكذلك تجزئنا. يعني معنى ذلك أننا وعثمان متفقون في الإجزاء. لكن تصور أو لو أن عبد الله بن مسعود عمل زي حالاتي كده، خدت بالك، خد شوية ناس وراح صلى في الصحراء أو في البطحاء الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبعدين الخبر طار إلى أبي موسى أو طار في بقية أصحابه أصحابهما، كانت تبقى فتنة ولا لا؟ صح. وفتنة فين؟ فتنة في الحج. يعني لو أن الشيطان حرش بهم ربما قتلوا أنفسهم في هذه الطاعة، صح ولا لا؟ فعثمان لما صلى بناس أربعا وافقه المخالفون له، وافقه عمليا في الصلاة خلفه المخالفون له. انظروا بقى لما اعتمرنا في عام من الأعوام مع شيخنا الألباني عليه رحمة الله، الشيخ الألباني أراد أن يصلي ركعتين في وادي عرنة، في وادي عرنة. ووادي عرنة عند جماهير العلماء ليس من عرفة، ليس من عرفة، إلا مالكا فإنه يقول وادي عرنة من عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى هذا الوادي صلى فيه ركعتين ثم وقف بعرفة. الذي يصلي في الوادي ركعتين، خلي بالك أن الوادي ده هو الآن مسجد نمرة، هو مقدم مسجد نمرة الذي فيه المنبر الذي يصعد عليه الخطيب في يوم عرفة ويخطب الناس. ولكن الوادي الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل المنبر مباشرة، يعني قبل جدار المسجد، لكن الذي يصلي في المسجد نفسه، الذي يصلي في المسجد نفسه، مسجد نمرة طويل جدا كما أنه عريض، لكن طوله أطول من عرضه. الثلث الأول من المسجد الذي فيه منبر هو في وادي عرنة، أو هو على مشارف عرنة، لكن الوادي بعد هذا السور أو بعد وجهة المسجد، فالذي يصلي في داخل المسجد أي في هذا الموطن في ثلث المسجد الأول كأنه صلى فين؟ كأنه صلى في وادي عرنة، والذي يصلي خارج المسجد فإنما يصلي أيضا في وادي مين؟ في وادي عرنة. شو بقى اختلف؟ قالوا احنا هنصلي في الوادي هنا، مش هندخل المسجد، مش هندخل المسجد. فوقفوا البعضون بقى بالمرصاد، قالوا لا مش هندخل المسجد. ليه؟ ده ثلث المسجد في الوادي، ثلث المسجد فين؟ في الوادي. فالذي يصلي في الثلث كأنه صلى فين؟ في الوادي. كلمة كأنه، كأنه صلى في الوادي، يعني احنا متفقين كمان ان الوادي لا خلاف عليه، لا خلاف عليه. فلو احنا صلينا معهم يبقى احنا متفقين، صح ولا لا؟ وهذا كمان هو الاكمل، لان النبي صلى في الوادي ولم يصلي الركعتين في المسجد وانما صلىهما في الوادي. لكن تمسك اناس بان الثلث من المسجد، ثلث المسجد الاول من وادي عرنة، ولا بد من الصلاه فين؟ في المسجد. ورحنا بنضحك ومبسوطين وفرحانين، ورجعنا كل واحد له قلب شكل، كلنا عارفين من بعض، خدت بالك؟ وزعلانين. وصارت خصومات في الشام بلغت سنوات، بلغت سنوات. لما تيجي تعرض موقفنا ده على موقف عثمان وعلي رضي الله عنهما، او على موقف مثلا ابو موسى الاشعري وعمر بن الخطاب، تلاقينا احنا ناس تعبانين جدا، مش نافعين خالص. يعني حتى الكلام الجميل والقواعد التي أصلها أهل العلم لنا، خدت بالك؟ يعني نعمل سويا ونتحد فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ده كلام جميل جدا ويشهد له القرآن والسنة وفعل السلف، لكن يحتاج هذا الكلام إلى ضبط، إلى ضبط. وضبطه أننا نعمل سويا فيما اتفقنا عليه، لأنه لا خلاف حينئذ. ولكن الذي اختلفنا فيه، الذي اختلفنا فيه لا يعذر بعضنا بعضا مطلقا. ففي الخلاف، في الخلاف ما يمكن أن يعذر صاحبه، وفيه ما لا يمكن أن يعذر صاحبه، صح ولا لا؟ يعني لما تيجي تختلف معي في أصل الدين، في أصل الدين أتفق معك إزاي؟ لما أنت تسيب أبو بكر وعمر وتقول لي ده هم الجبت والطاغوت، ها؟ أنا مختلف معك في هذا، لكن أعذرك أنت تعذرني؟ ده كلام فارغ، ده صح ولا غلط؟ ولكن الجملة الأخيرة دي جملة مطاطة، تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. ولكن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذا كان هذا الأمر المختلف فيه قد اختلف فيه مين؟ سلفنا رضي الله عنه. يعني المسألة محل خلاف معتبر، خلاف محترم، كل له دليله. أما مسألة في أصول الدين وأصول الاعتقاد فلا يمكن أبدا الإذن والسماح بالعذر فيها. قال: فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. يعني وافق مين؟ وافق عثمان، وافق عثمان في القران، مع أنه يقول بالتمتع، لكن الذي يقول بالتمتع يقول أيضا بإيه؟ بالقران، بخلاف الذي يقول بالقران لا يقول بمين. خلاص ما دام انا موافقك في القران يا عم، يلا خلينا نحج قران، صح؟ ما فيش داعي اقول لك لا لا لا، انا كمان بقى انا هحج زي ما انا عايز وانت حج زي ما انت ايه، زي ما انت عايز. وبعدين يرجع في النهايه عثمان وعلي زعلانين من بعض، صح ولا لا؟ لكنهما توافقا في امر شرعي وفي مكان محرم، فاتفقا حتى لا تحدث فتنه بين الاتباع. خلي بالك ان ما عادش حد عارف لا تمتع ولا قران ولا كلام من ده خالص. ها اه الناس بتروح هناك وخلاص، وتفضل لابسه ملابس الاحرام مثلا من بيتها من هنا او من مطار القاهره لحد ما ترجع هنا تقلع ملابس الاحرام هنا في الحمام. فالناس ما بقاش فاهم يعني ايه تمتع ولا قران ولا القضيه اللي بقى التعنيم نهائيا. ها انت لما تجيب العوام او لا تروح تشرح لهم خلاف السلف في التمتع والقران، في النهايه بعد ما تقعد ترزع ساعتين ثلاثه يقول لك الناس، كل الناس يقول لك الا يا شيخ قول لي هو ايه التمتع وايه القران ده؟ تقول لله يا زمري، لله يا زمري، كان بيأذن في ملطة، أهي ملطة راحت حتى ما عادش فيها أذان. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج. شوف أبو ذر بقى طلع لنا بحاجة جديدة، أبو ذر الغفاري طلع بحاجة جديدة، قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ها؟ طب الخصوصية دي يا أخوانا مش تحتاج لدليل؟ طب في دليل على كده؟ ها؟ آه، هو أبو ذر اجتهد رضي الله عنه وقال كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج. وقال لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، اللي هي متعة الحج ومتعة مين؟ النساء. ما انتوا عارفين ان متعة النساء كانت لمين؟ كانت لأصحابه السلام، يعني كانت موجودة ثم حرمت ثم وجدت ثم حرمت إلى الأبد إلى الأبد. طيب هي لما حرمت إلى الأبد، حرمت في عصر النبوة ولا بعد عصر النبوة؟ في عصر النبوة. إذن كل هذا كان خاصا بمين؟ بأصحابه. فهو أبو ذر صادق صادق فيما أخبر به أن متعة النساء كانت لأصحاب النبي خاصة، أما متعة الحج لا لا لا، مغلفة شوي. قال كانت لنا رخصة، يعني قال لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. متعة النساء ومتعة مين؟ الحج. خلي بالك إن المسألة دي كان السلف مختلفين فيها، الصحابة بالذات اختلفوا فيها، ثم انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران. جواز الإفراد والتمتع والقران إجماع. احنا قبل كده قلنا قاعدة أصولية، الإجماع بعد الخلاف إيه؟ يرفعه. الإجماع بعد الخلاف يرفعه، يعني يجعله كأن لم يكن، يجعله كأن لم يكن. ففي الحالة ديت ما دام انعقد الإجماع، انعقد الإجماع بعد خلاف الصحابة في مسألة القران والتمتع، وأن بعض الصحابة أنكر وكره التمتع، وجمهور الصحابة على جواز التمتع والقران، فإن من أتى بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين والفقهاء أجمعوا على جواز الصور الثلاثة، الأقسام الثلاثة للحج، سواء إفراد أو قران أو إيه أو تمتع. ولكن الخلاف وقع في أي هذه المناسك أفضل، هل الأفضل الإفراد ولا التمتع ولا مين ولا القران؟ الخلاف واقع في الأفضلية وليس واقعا في إيه؟ في رد أحدهما، العمرة أو معذرة التمتع أو القران. نعم، الظاهر الظاهر ذلك. لكن أنا عايز أقول ظاهر النصوص، أنا بقول الظاهر من فقه الصحابة أنه مختلف في الأفضلية. لكن القضية دلوقتي لما جينا أبو ذر يقول لا، ده متعة الحج كانت لنا خاصة، ها؟ فيفهم منها أنه لا يجوز ذلك لمن أتى بعده، ماشي. وعمر بن الخطاب كان ينكر التمتع، وعثمان كان ينكر التمتع ويكره التمتع، وعنده قال لا ده التمتع ده كان ثم نسخ، كان ليه؟ قال بعلة الخوف، احنا كنا خايفين عشان كده تمتعنا، صح؟ وعمر كره العلة الإنسان، حتى عللهم قد اختلفت، ولم يعني الذي أنكر التمتع حتى كل واحد أنكر التمتع أتى بعلة من عنده، هذه العلة لا تنهض دليلا لرد التمتع. عمر قال لا، أنتوا عايزين تتمتعوا بالفرش بالنساء على الفرش بين العمرة والحج لحد يوم التروية؟ لا، أنا أكره أن يخرج الحاج ورأسه تقطر إيه؟ تقطر ماء، أي من غسل الجنابة، لأن الموقف ده يحتاج إلى تفرغ القلب وغير ذلك، صح؟ طب ما دي الوحيدة لا تنهض دليلا على رد مين؟ على رد منسك، خاصة وأن هذا المنسك هو من الذي سنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وأجازه وأقر أصحابه على بل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها المفرد وفيها القارن وفيها مين؟ المتمتع، ولم ينكر على واحد منهما. فالذي تمتع في زمنه وفي حجته عليه الصلاة والسلام معه ولم ينكر عليه كان بمثابة أن النبي نفسه هو الذي تمتع. لماذا؟ لأنه أقره، وأنتم تعلمون أن السنة منها التقريري، من السنة إيه؟ التقريرية. سنأتي في الأفضلية، سنذكر الخلاف الآن. ما هو لو قلنا دلوقتي أن القرآن أفضل لأنه هو فعل النبي، ها؟ هنيجي نلاقي النبي عليه الصلاة والسلام عض على أنامله وهو يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. يعني إيه ما سقت الهدي؟ ها؟ يعني كنت متمتعا، لو استقبلت من أمري، يعني لو كنت أعرف أن التمتع أفضل ما كنتش جبت الهدي معايا وكنت إيه؟ تمتعت، كنت متعت. هي القضية دي يعني لها تفريعات عظيمة جدا. تفريعاتها هترتبط بحجية الإجماع، وإذا انعقد الإجماع هل هو حجة أم لا، وما يدرينا أن هذا الإجماع هو في حقيقته واقع، كما يقول أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فقد كذب. ها؟ ما يدريك أن فلانا خالف، يعني ما يدريك أنت في المشرق أن فلانا في المغرب قد خالف، فكيف تزعم الإجماع؟ خدت بالك؟ ثم ما المراد بالإجماع؟ هل هو إجماع الصحابة أم إجماع أهل كل عصر؟ مسألة محل نزاع كبير جدا بين أهل العلم على ثلاثة مذاهب أو أكثر من ذلك، وكل له أدلته. المسألة دي طبعا بحثها أصول الفقه. ها؟ طيب،
يعني ما نحن نتحمل الإمام في الإجماع؟
أنت ما تاخدش دي مني، تعلقش عليها بقى، لأن أنا بقول لك المسألة دي عايزة تفصيل، عايزة بحث. قال ابن أبي الشعثاء: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمية فقلت: إني أهم أن أجمع العمرة والحجة في هذا العام. يعني إيه؟ يعني أحج وأعتمر هذا العام. فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. أبوك ما كانش بيعمل كده. قال قتيبة: حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمية عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر له ذلك، فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم. وعن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة. يعني عايزه ليه؟ لما سعد بن أبي وقاص سئل عن العمرة أو سئل عن التمتع قال: لا، ده إحنا فعلنا التمتع في عام من الأعوام لما كان معاوية ابن أبي سفيان كافرا، لم يكن أسلم بعد. مش معاوية بينكر حكاية التمتع دي ولا يقول بها هو شعرف. عايز يقولك يعني سعد وهو خال النبي عليه السلام يقولك وش عرف معاوية بأن التمتع ده جائز ولا غير جائز، إذا كنا إحنا تمتعنا وكان هو لسه كافر، وكان إيه؟ كان هو لسه قاعد في بيوت مكة لم يسلم. أنتوا عارفين إن معاوية أسلم سنة كام؟ ها؟ والفتح كان سنة كام؟ 8، صح؟ ولكن سعد بن أبي وقاص حج في العام السادس من الهجرة، يعني كان قبل الإسلام معاوية بقد إيه؟ بسنتين، وحج متمتعا. قال غنيم بن قيس: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها. وهذا يعني معاوية يومئذ كافر بالعرش، العرش اللي هي بيوت مكة، لأنه هو حتى الراوي فسرها قال يعني بيوت مكة، وسميت بالعرش لأنهم كانوا يعرشونها، كانش عندهم بقى إيه أسمنت وزلط ورمل وكلام من ده، كانوا بيعرشوها بإيه؟ بجريد الأراك أو بجريد النخل. قال مطرف ابن عبد الله بن شخير: قال لي عمران ابن حسين: إني لا أحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم. يعني أنا خلي بالك سأحدثك حديثا اليوم الله عز وجل ينفعك بهذا الحديث بعد ذلك. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر. قد أعمر طائفة من أهله في العشر، يعني أمرهم بأن يؤدوا مين؟ العمرة. أمرهم بأن يؤدوا العمرة، أي في العشر الأوائل منين؟ من ذي الحجة. قال: فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه. حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي. شوف بقى الغمز بقى، أو ده غمز بيقوله ده النبي عليه السلام في زمانه: قد أمر قوما أو طائفة من قومي أن يعتمروا في العشر الأوائل منين؟ من ذي الحجة، يعني في شهر الحرام. ومعنى ذلك أنهم بعد أداء عمرتهم يتحللون ويهلون في يوم التروية بالحج وينطلقون إلى منى، صح ولا لا؟ وبعد كده بيقول له إيه؟ فلم تنزل آية تنسخ ذلك. يعني النبي لما أمر بالمتعة لم ينهاه ربه عن المتعة، ولم ينزل القرآن ينسخ هذا الحكم. قال ولم ينهى عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مات. حتى مات يعني المتعة باقية وجائزة، وكان عليها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. وبعدين بقى بيقول إيه، ولما مات جي كل واحد بقى شايف حاجة أو طلع لي في حاجة. طبعا بيعرض بمين هنا؟ بيعرض بسيدنا عمر. بيعرض بسيدنا مين؟ بسيدنا عمر. ولذلك في الإسناد الثاني يقول ارتأى رجل برأيه ما شاء، يعني عمر. يعني مين؟ عمر. شوف يا أخي الصحابة دول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني الصحابة دول جبال. صعب جدا جدا أن يظهر رجل في الأمة مثل أدنى صحاب في الأدب والوقار والعدالة وغير ذلك. ومع ذلك كان الحق أحب إليه من بعضه. يعني عمر بن الخطاب بملء الأرض من عمران بن حسين، صح ولا لا؟ مش عمر أفضل الأمة في زمانه، وعمر من وعمران من الأمة، صح؟ ومع هذا عمران قال لا، ده الحكاية ديت إذا كان له سند فيها يا مرحبا، إنما إذا ما كانش له سند فيبقى ده قول بإيه؟ قول بالرأي، قول بالرأي، وهو مردود، وهو مردود. قال مطرف، قال لي عمران بن حسين وحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حدة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. دي منقبتين لعمران بن حسين، أنه أدرك التمتع مع النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، حج متمتعا مع النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أن عمران بن حسين كانت الملائكة تسلم عليه خاصة، الملائكة تسلم عليه خاصة، حتى أصيب بداء فبادر بالكي. فبادر بإيه؟ بالكي. وأنتم تعلمون أن آخر الدواء الكي ليس أوله، ولكن عمران بادر، بادر فاكتوى، فلما اكتوى ولم يصبر على الأذى أو على مس المرض أو على التداوي على فترة طويلة أو غير ذلك، وبادر المرض أو الآفة أو العلة بالكي، انصرفت عنه الملائكة فلم تسلم عليه بعد ذلك، حتى تاب من ذلك ورجع إلى ترك الكي، فرجعت الملائكة تسلم إيه عليه. وكان عمران يقول المطرف لا تحدث عني وأنا حي، أو حدث عني بواحدة واكتم عني الثانية، يعني حدث عني بمسألة جواز التمتع ولكن لا تحدث عني وأنا حي بمسألة الملائكة تسلم إيه علي. لأن دي منقبة عظيمة جدا. أنت تصور لو أن عمران بن حسين الآن يعني بعثاه الله فينا، خدتك وانت دلوقتي عارف أن الملائكة بيسلم على مين؟ على عمران بن حسين. هتروح وتمسح صدره وتمسح معرفش ايه وتتبرك بمعرفش، صح ولا غلط؟ ده راجل بقى، راجل بقى كل الرجالة، ده الملائكة نفسها بتسلم عليه. خدتك واحنا مش لاقيين حتى واحد نصراني يسلم علينا، فتقول لا ده عمران ده حاجة تانية، ده أمه بقى لوحده بقى. فعمران كان يخشى على نفسه الفتنة، كان يخشى على نفسه أو على الناس الوقوع في الفتنة أن يفتتنوا به، فقال واكتم عني هذه ما دمت حيا. وانت بقى حر إيه لما موت إذا أردت أن تحدث عني فافعل. قال مطرف بعث إلي عمران بن حسين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، يعني إذا قمت من هذا المرض فاكتم عني أي واحدة، وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي. هذه واحدة. واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله أي بنسخ، ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل فيها برأيه ما شاء. الرجل هو مين؟ عمر. نعم. وفي رواية قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، وتمتعنا معه. وقال نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء ما شاء. طيب لو جبت لي بقى الباب اللي احنا كنا اتفقنا عليه اللي هو الباب 17، هو في النسخة اللي معايا دي بتاع قرطبة صفحة 190. هو على اي حال ذكر روايات يفهم منها الإفراد ويفهم منها القران ويفهم منها التمتع. ذكر في الباب 17 و18 روايات كثيرة جدا تقول الله ده النبي حج مفردا، ورواية تقول أنه حج قارنا، ورواية تقول أنه حج متمتعا، مع أنه لم يحج إلا إيه؟ إلا حجة واحدة، إلا حجة واحدة. قال اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة، إفراد الحج عن العمرة وجواز التمتع والقران، وجواز التمتع والقران. ثم انظر إلى ما أخبرتك به آنفا، قال وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة. وقد إيه؟ أجمع بعد الخلاف، إجماع بعد إيه؟ الخلاف يرفعه، ويبقى الأقسام الثلاثة جائزة، اللي هو الإفراد. ومعنى الإفراد إيه؟ معنى الإفراد أن تهل بالحج فقط، أن تهل بالحج فقط. هل يلزم المفرد دم؟ هل يلزمه دم؟ إنما يلزم مين؟ يلزم المتمتع والقارن. قال وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة. وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما فسنوضح معناه بعد ذلك. قال الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر. ثم إيه؟ يعتمر، يعني له أن يعتمر، له أن يعتمر. يبقى العمرة في الإفراد قبل الحج أم بعده؟ بعده. من أراد أن يعتمر وهو مفرد فتكون العمرة بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد الحج. أما قبل ذلك فلابد أن يكون قارنا أو متمتعا. بس خلينا الأول نبين الصور الثلاثة. الإفراد أن تهل من الميقات بالحج مفردا، ثم إذا أردت أن تعتمر بعد الحج فلك ذلك. القران التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ من العمرة ثم يحج من عامه. يبقى التمتع له إيه؟ وانت دلوقتي رايح على مكة هتمر برابط تقول لبيك اللهم عمرة، بس لبيك اللهم عمرة، ثم تدخل مكة فتطوف وتسعى وتقصر شعرك وتحل وتبقى في مكة حتى يوم التروية. فإذا كان يوم التروية تلبس ملابس الإحرام من جديد، ثم تقول خارجا من بيتك أو من الحرم أو من أي مكان في مكة متوجها إلى منى وأنت تقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم إيه؟ حجة. يبقى المتمتع يأتي بالعمرة من الميقات، يعني يهل بالعمرة من الميقات ثم يهل بالحج يوم إيه؟ يوم التروية، يوم أن تنبعث به راحلته. قال أما القران فأن يحرم بهما جميعا، أما القران أن يحرم بهما إيه؟ جميعا، يعني يقول لبيك اللهم عمرة وإيه؟ وحجة. قال وكذا لو أحرم بالعمرة وأحرم بالحج قبل طوافها صح وصار قارنا. قال واختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل، فقال الشافعي ومالك وكثيرون أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران، أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. الشافعي وأصحابه يعني أصحاب الرأي ده احتجوا بإيه في ترجيح الإفراد؟ بأنه صح ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة، الروايات اللي موجودة في البابين 17 و18 كلها من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة بيّنت أفضلية مين؟ الإفراد. وانت لو قرأتها هتعرف ذلك. قال الشافعي وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم، جابر أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع. ده احنا دلوقتي لما بنحب نحتج بحجة النبي عليه الصلاة والسلام بيبقى الأصل عندنا والعمدة عندنا حديث مين؟ حديث جابر، ماشي، وهو أضبط لها من غيره. ابن عمر صح أنه كان آخذا بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وأنكر على من رجح قول أنس على قوله، وقال كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج، أسمعه يلبي بالحج. طيب وعائشة؟ عائشة دي من أقرب المقربين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع كثرة فقهها وعظم فطنتها، وابن عباس محل من العلم معروف والفقه في الدين والفهم الثاقب، كل ذلك ثابت لابن عباس مع كثرة بحثه وتحفظه أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يحفظها غيره، وأخذه إياها وأخذه إياها من كبار الصحابة. ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفرادوا الحجة وواظبوا على إفراده، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الأربعة أفرادوا مين؟ أفرادوا الحج، أفرادوا الحج. كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واختلف فعل علي، فمرة أفرد ومرة قرن ومرة تمتع. ولو لم يكن الإفراد أفضل وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم، فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما الخلاف عن علي رضي الله عنه وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز، لبيان مين؟ الجواز، يعني لما قرن أو تمتع لبيان أن القرن والتمتع جائزان. وأما الإفراد فهو أفضل. يبقى دلوقتي احنا هنتكلم على اعتبار ان الاجماع انعقد على جواز الانساك مين؟ الثلاثة، لكن الخلاف قائم في ايه؟ في الافضل، في الافضل. وكمان قالوا ايه مما يميز الافراد عن التمتع والقران؟ ان الافراد لا يجب فيه دم بالاجماع، الافراد لا يجب فيه دم بالاجماع، وذلك لايه؟ لتمامه وكماله. ويجب الدم في التمتع والقران وهو دم جبران. قالوا ان الدم الذي يجب في التمتع والقران دم ايه؟ جبران. يعني ايه جبران؟ ها؟ يعني ايه دم جبران؟ يعني دم يسد الخلل، دم يسد مين؟ الخلل والنقص الذي حصل. طب فين الخلل والنقص الذي حصل في المتمتع مثلا؟ ها؟ ان المتمتع لما اتى الى الميقات، لما ذهب الى الميقات لم يهل بحج وعمره، لم يهل بحج وإيه وعمره، وإنما أهل بإيه؟ بعمره. ولما جه يهل من مكة بالحج، هل طالبه أحد بالرجوع مرة أخرى إلى الميقات؟ ها؟ هل طالبه أحد بالرجوع إلى هناك؟ لم يطالبه أحد. فقالوا يبقى ده بقى إيه؟ خلل، لأن الأصل الإهلال بالنسك يكون منين؟ من الميقات. فتجاوز الشارع عن المتمتع في إهلاله بالحج من بيوت مكة أو من الحرم، من بيوت مكة أو من الحرم، في مقابل أن يقدم شاة أو أن يذبح هديا. يبقى الهدي عند الشافعي وأصحابه هو بمثابة سد مين؟ سد الخلل، لكن الإفراد ليس فيه ذلك، ولذلك رجح الإفراد عن مين؟ ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، لكن عمر وعثمان وغيرهما كرها التمتع. والمعلوم أن ما أجمع عليه الصحابة واستحبوه جميعا خير مما كرهه بعضهم، ماشي؟ فكان الإفراد أفضل. فإن قيل كيف وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته وهي حجة واحدة، وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قضية واحدة؟ قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث، فمن مجيد منصف، ومن مقصر متكلف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصر مختصر. قال: وأوسعهم في ذلك نفسا الطحاوي، وأبو جعفر الطبري، والقاضي أبو عبد الله المرابط، والقصار، وابن عبد البر وغيرهم. قال القاضي: أولى هذه الأقوال، لأن بعض الروايات تقول ده لا ده النبي كان مفرد، وبعضها يقول لا ده كان متمتع، وبعضها يقول لا كان قارنا، كان ايه؟ قارنا. فالقاضي عياض بيجمع بين هذه الاقوال، فيقول اولى الاقوال في هذا الكلام، يرحمك الله، ان النبي عليه الصلاة والسلام اباح للناس فعل هذه الانواع الثلاثة، لا انه فعل. فالذي افرد الحج قال ده النبي كان مفرد، لماذا؟ لانه امرني بالافراد. والذي حج قارنا قال لأن النبي كان قارنا. لماذا؟ لأنه أمرني بقرن. والذي حج متمتعا قال إن النبي كان متمتعا. لماذا؟ لأنه أمرني بالتمتع لا أنه فعل الثلاث. وبهذا تظاهرت الروايات الصحيحة. وأما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر بالتمتع، وأما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج في العمرة، أدخل الحج في العمرة وأدخل العمرة في الحج فصار قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل من الميقات أهل بالحج، أهل بإيه؟ بالحج، وساق معه الهدي. لم يسق الهدي للقران. أنتم تعلمون أن المتمتع يجوز له أن يسوق الهدي أم لا؟ المتمتع معذرة، المعتمر فقط الذي يذهب لأداء العمرة فقط يجوز له أن يذبح هدي أم لا يجوز؟ إزاي لا يجوز؟ هو ليس واجبا إنما يجوز. أنت لم يكن معك مال أقل من النصاب، أو مال بلغ النصاب ولكن لم يحل عليه الحول، ألا يجوز لك أن تخرج عنه الزكاة؟ مع أنه ليس واجبا، لكن ألا يجوز لك؟ يعني ليس مستحبا؟ مستحب. فكذلك من أتى للعمرة فقط جاز له إيه؟ بل استحب له أن يسوق الهدي أو أن يذبح هديا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه أحرم من الميقات بالعمرة وساق الهدي فقط، وقيل إنه أحرم وأفرد الحج ثم في أثناء الطريق ولما بلغ الحديبية أدخل الحج على مين؟ على العمرة. فقيل يا رسول الله أهذا لعامنا خاصة؟ يعني لما أدخلت الحج في العمرة والعمرة في الحج لعامنا هذا خاصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد، يعني هذا لنا وللأمة، هذا لنا وإيه وللأمة. يجوز أن تدخل العمرة على الحج والحج على مين؟ يعني إذا، وده برضو حجة الشافعي، حجة الشافعي قال وإجزاء أو ذبح الهدي للقارن يدل على أنه ما أحرم بهما من الميقات وإنما أحرم بإيه؟ بواحدة فأدخل عليها الثانية، أحرم بالعمرة فأدخل عليها الحج، أو أحرم بالحج فأدخل عليها مين؟ العمرة. ألا مش إحنا لسه واخدين دلوقتي باب فسخ العمرة إلى الحج وفسخ الحج إلى العمرة؟ يعني دلوقتي أنت دخلت مفرد، أنت دخلت مين؟ مفرد بالحج، ناوي تحج بس، لكنك تمكنت من أداء العمرة، تمكنت من إيه؟ من أداء العمرة، تفسخ مباشرة، تفسخ نية مين؟ الحج وإهلالك بالحج، وتجعلها عمرة، وتجعلها مين؟ بإهلال جديد من مكانك، ليس من الميقات، بإهلال جديد من مكانك، وتؤدي العمرة ثم تتحلل. إذا لم تسق الهدي ثم تذهب إلى مين؟ إلى منى بإهلال جديد في يوم التروية، وبذلك يكون أنت قد أدخلت مين؟ العمرة على إيه؟ على الحج تمتعا أو قرانا إذا كان معك الهدي، إذا كان معك الهدي. أنتم تعلمون أن عائشة رضي الله عنها أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة مين؟ الوداع، معتمرة، معتمرة يعني نوت وأهلت بالعمرة منين؟ من الميقات. فلما بلغت مشارف مكة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما يبكيك يا أم عبد الله؟ قالت نفست يا رسول الله، يعني حط. قال لا تبكين، فإنما هو أمر كتبه الله عز وجل على إيه؟ على بنات آدم، على بنات آدم، يعني ده أمر مكتوب عليكم، لا يؤثر معك، لا يؤثر معك. افسخي إهلالك ثم أهلي يوم النهل. فلم تعتمر، يعني هي لما جت لم تعتمر، وإنما تحللت وتركت العمرة لأنها حائض، والحائض لا يجوز لها الطواف، والطواف ركن فين؟ في العمرة والحج. فخرجت عائشة رضي الله عنها وهي حائض يوم التروية مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحجت. فلما كان آخر يوم من عرفة طهرت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها بعد أيام التشريق، أي بعد فراغ من الحج إلى التنعيم، فأهلت من هناك لأنها الآن قد أدخلت الحجة أو قد فسخت العمرة إلى الحج ولم تعتمر إلا بعد مين؟ يبقى كانت مفردة ولا لا؟ كانت الآن مفردة، وإحنا قلنا أن المفرد يعتمر بعد إيه؟ المفرد يعتمر بعد أداء الحج، ولكنها مفردة فصارت من أهل مكة ببقائها أكثر من 4 أيام. فأهل مكة إذا أرادوا العمرة يذهبون إلى مين؟ إلى الحل، وأحد الحل التنعيم. فذهبت عائشة وأهلت بالعمرة من هناك، ثم أتت ودخلت البيت واعتمرت، ثم قصرت شعرها قيد أنملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: هذه بتلك، يعني العمرة دي اللي انت عملتها بعد الحج دي توازي العمرة اللي انت كنت هتعملها ايه لولا أن منعك الحيض. فهمتوا الآن حديث عائشة ولا لا؟ يا جمال معايا؟ النية محل نزاع، النية محل نزاع. قال: اختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها الأفضل، فقال الشافعي ومالك وكثيرون: أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. وقال أحمد وآخرون: أفضلها التمتع. وقال أبو حنيفة وآخرون: أفضلها القران. والصحيح الإمام الشافعي الإمام النووي يقول: والصحيح تفضيل الإفراد ثم التمتع ثم القران، الإفراد الأول ثم التمتع ثم القران. وأما حجة النبي عليه الصلاة والسلام فاختلفوا فيها هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا، وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة التي ذكرناها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إذا لم يجد ما يشتري به شاة فالكفارة الثانية هي الصيام، أو الواجب في حقه الصيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ثم ربما يكون معه المال الذي يشتري به الشاه، ولكنه لم يجد الشاه، لم يجد الشاه، رغم أن يشتري شاة من مكة أو من منى أو من مزدلفة، لم يجد شاة، لم يجد شاة، فماذا يفعل؟ يصوم. أما قول من قال يقيم الشاه ويتصدق بثمنها على فقراء الحرم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. والصحيح أن من لم يجد عين الشاه ينتقل إلى الواجب الثاني وهو الصيام، سواء فقد الشاة من جهة أنه لا يملك ما يشتري به، أو يملك ولكنه لم يجد الشاة نفسها. قال: باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن التمتع الاصطلاحي ليس هو حج النبي، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام حج إيه؟ حج قارنا. فالتمتع هنا هو التمتع اللغوي، وهو الارتفاق والانضمام، وهو أنه جمع العمرة إلى الحج وجمع الحج إلى العمرة قرانا من جهة الاصطلاح، وإن كان من جهة اللغة يسمى تمتعا، يسمى القران تمتع من جهة اللغة. أما الاصطلاح فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج مفردا، أحرم من ذي الحليفة بالحج مفردا، ولما قارب مكة نوى إدخال العمرة على الحج فكان قارنا، فهو أول الأمر كان مفردا ثم قرن بعد ذلك، ثم قرن قبل طواف القدوم. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، يعني لما قدم مكة أهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، أي من الناس من ساق الهدي معه من الميقات فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، أي ومنهم من لم يسق معه الهدي من الميقات. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم معه هدي أو كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. يعني من ساق الهدي معه من الميقات فإن حجه قران، وأن القارن لا يحل من حجه حتى يتم حجه الأكبر، وأن القارن لا يحل من حجه حتى يحج حجه الأكبر، لأن الحج يطلق على العمرة من باب المجاز، والحج الأكبر هو بعد رمي الجمرات والنحر والحلق والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، فحينئذ يحل له. ولذلك المفرد لا يحل إلا في يوم النحر، وكذلك القارن لا يحل إلا في يوم النحر. أما المتمتع الذي لم يسق الهدي فإنه إذا اعتمر تحلل من إحرامه تماما وحل له كل شيء حتى النساء، ثم يهل بالحج يوم الترويع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من كان منكم أهدى أي ساق الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. يعني يوم يوم النحر. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. يعني الذي لم يسق الهدي يعتمر، وهو دي أركان العمرة، أن يطوف بالبيت ويسعى بالصفا والمروة ويقصر أو يحلق، وإيه؟ ويكون بذلك قد تحلل من عمرته تماما، وهذا للمتمتع. قال: ثم ليهل بالحج وليهدي. ثم ليهل أي يوم إيه؟ يوم الثمانية، يوم التروية. ثم ليهل بالحج ثم ليهدي. والهدي يكون إمتى؟ في يوم النحر أو في ثلاثة أيام من التشريق، سواء كان ذلك بالنسبة للقارن أو للمتمتع. قال: فمن لم يجد هديا. النقاش ده أو السؤال ده متوجه لمين؟ للقارن ولا للمعتمر؟ معذرة، للقارن ولا للمتمتع؟ للمتمتع. طب ليه ما يكونش قارن؟ لأجل القارن سيتحدد موقفه من الميقات إذا كان قد ساق الهدي أو لم يسق. فإذا كان قد ساق الهدي معه فهو قارن لا محالة. وإذا لم يكن قد ساق الهدي فإما أن يجد هديا في مكة أو لا يجد، فإذا وجد كان متمتعا وإلا فلا. قال: ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا أي من المتمتعين الذين تحللوا من عمرتهم تماما وفصلوا بينها وبين الحج، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كيفية حجه، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، طاف أي بالبيت حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، فاستلم الركن. ركن هو أنه ركن ركن اليماني الذي فيه الحجر، مين الذي فيه الحجر الأسود، لأن الركن اليماني يطلق على الركنين اليمانيين بخلاف الركنين الشاميين اللي هم في مقابل الركنين اليمانيين. قال: فاستلم الركن أول شيء. وهذا طبعا فيه بيان أن الطائف حول البيت لابد أن يبدأ من عند من؟ أي يبدأ حساب الطوفة من عند الحجر الأسود، يبدأ حساب الطوفة من عند الحجر الأسود، وليجعل البيت عن شماله ثم يكمل طوفة كاملة. فمن الحجر إلى الحجر طوفة، ولابد أن يطوف من خارج الحجر، من خارج حجر إسماعيل، لأنه إن طاف من داخل الحجر أي جعل الحجر بينه أو مر من بين الحجر والكعبة فلا يحسب له طواف، لا يحسب له طواف. لماذا؟ لأن حجر إسماعيل من الكعبة، حجر إسماعيل من الكعبة، فالذي يعبر من بين الحجر والكعبة كأنه يعني طاف من داخل الكعبة، والأصل في الطواف أنه يكون حول إيه؟ حول الكعبة. قال: ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف. معنى خب أي هم، وقلنا إن هذا الهم هو إيه؟ الرمل، هو الرمل، أن يجري في مكانه، وهذا مسنون. خب ثلاثة أشواط يعني رمل فيها، ثم في الأربعة الباقية مشى مشيا عاديا. ثم ركع أي ثم صلى ركعتين، أي ثم صلى ركعتين. فمن تيسر له الصلاة خلف
مقام إبراهيم فهو السنة، ومن لم يتيسر له ذلك فيجزئه أن يصلي ركعتين في أي موطن من الحرم. والصلاة خلف الركن، الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة، فإذا تعثرت أداء السنة أو تعثر أداء السنة في هذا المكان أي خلف مقام إبراهيم فيصلي في أي مكان من الحرم ويجزئه ذلك. قال: ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام، أي ركع عند المقام ركعتين، ويقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد فاتحة الكتاب بقول هو الله أحد. ثم سلم فانصرف، أي فانصرف من صلاته، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط أو سبعة أطواف، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، لأن بعض الناس يخطئ فيعد من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط واحد، ولكن هذا يكون قد طاف أو سعى بين الصفا والمروة 14 إيه 14 طوفة أو شوط، وهذا طبعا بخلاف إيه بخلاف السنة، ولا يفعله إلا الجهلاء من الناس. أما أهل العلم وطلاب العلم وكثير من الناس فإنما يعرفون أنه من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا فهذا هذان شوطان لا شوط واحد، لا شوط واحد، بحيث يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة كما رتب الله عز وجل. قال: إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهنا الطواف يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، وينتهي عند المروة، ولذلك أهل العلم يقولون يتحلل، يتحلل من إحرامه بالحلق عند المروة، يتحلل من إحرامه بالحلق عند المروة، كما أن الحاج يتحلل من إحرامه بالحلق عند إيه؟ جمرة العقبة الكبرى كما فعل النبي عليه السلام، ولكنه على أي حال إذا حلق في أي مكان من الحرم جاز له ذلك. وإذا وأقول من الحرم أي من حدود الحرم لا من حدود المسجد الحرام، وأنتم تعلمون كما في الدروس الماضية أن حدود الحرم تبدأ من التنعيم غربا إلى عرفة شرقا أو شمالا، والجعرانة وغير ذلك من الأماكن التي تحد اسم الحرم، التي تحد اسم الحرم، فمن حلق في أي مكان منها كان له ذلك، لكن لا ينبغي للمعتمر أو للحاج أن يخرج خارج الحرم، أي يخرج خارج حدود الحرم فيحلق في الحل، فيحلق في الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم العملية بيّنت أن المعتمر إنما يتحلل من إحرامه عند المروة، عند المروة، كما أنه أعطى شعره لأبي طيبة في حجة الوداع فحلقه عند جمرة العقبة الكبرى، وناول الشق الأيمن لأبي طلحة رضي الله عنه، أخذه لنفسه ولأهل بيته، ثم ناوله الشق الأيسر وقال: يا أبا طلحة فرقه في الناس أو اقسمه في الناس، فقام أبو طلحة يقسم شعر النبي عليه السلام شعرة لكل واحد أو شعرتين لكل واحد. فهنا بيان أنه يستحب للحاج والمعتمر أن يتحلل بالحلق أو بالتقصير في آخر منسك من منسكه، سواء كان ذلك في عمرة عند باب المروة أو في حج في منى عند جمرة العقبة الكبرى. قال: فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. دلوقتي النبي عليه السلام لما بيأمر المتمتع أنه إذا أتى البيت فطاف به وسعى بين الصفا والمروة فليقصر أو ليحلق، وبذلك تكون إيه؟ يكون قد حل، وحل له كل شيء كان حراما عليه في حال إحرامه، بحكم مين؟ حكم المتمتع، حكم المتمتع. أما النبي عليه السلام نفسه لما أتى البيت فطاف به وسعى بين الصفا والمروة ثم لم يحلل حتى حل بعد أن قضى حجه، أي في يوم النحر، فرمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق ثم أهدى. فهنا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ قارنا ولا متمتع؟ كان قرن لأنه بعد أن قضى عمرته لم يتحلل، لم يتحلل، وهذا حكم القارن. قال الإمام النووي: هدي التمتع واجب بشروط. هدي التمتع يعني الهدي الواجب على المتمتع وجوبه بشروط. اتفق الشافعية على 4 واختلفوا في 3. أما اختلافهم أما اتفاقهم فأوله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر مين؟ الحج. أشهر الحج اللي هي ذي القعدة وشوال وذي القعدة والعشر الأوائل من ذي الحج. إذا أتى المعتمر إلى مكة واعتمر في هذه الأشهر جاز له أن يتحلل من إحرامه انتظارا ليوم ليوم التروية، وليهل بالحج من مكانه. الثاني أن يحج من عامه، أن يحج من نفس العام الذي أدى في أشهر الحرم منه أو في أشهر الحج منه عمرته. يعني واحد دلوقتي بيعتمر في هذه الأيام، يعني واحد راح النهاردة واعتمر وهو متمتع، ولما جه الحج لم يهل بالحج وقال لا أنا باقي للعام القادم، أنا باقي للعام القادم، فهل يظل متمتعا حتى يدرك العام القادم؟ ها؟ وإنما الشرط أن التمتع أن تقع العمرة والحج في عام واحد، في عام مين؟ واحد. وأنتم عارفين أن آخر أشهر العام الهجري هو شهر إيه؟ شهر ذي الحجة، صح ولا لا؟ فلا يجوز له أن يدعي أنه متمتع إلى العام المقبل، بل من دخل مكة في أشهر الحج فاعتمر وتحلل بنية إدخال الحج على العمرة تمتعا، فإنه لابد أن يدخل الحج من نفس مين؟ من نفس العام. وهذا محل اتفاق. الثالث أن يكون آفاقيا لا من حاضري المسجد، أن يكون آفاقيا. يعني آفاقيا يعني من الآفاق البعيدة، آفاقيا يعني من الآفاق البعيدة وليس من أهل مكة. وحاضره يعني حاضر أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. يعني أن يكون آفاقيا لا من حاضر المسجد، وحاضروه هم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر معها الصلاة. يعني يكون من أماكن بعيدة، يكون من أماكن بعيدة. أما أهل مكة فالأصل في حجهم إيه؟ الإفراد. الأصل في أهل مكة إن حجهم حج إيه؟ إفراد. نعم. الرابع ألا يعود إلى الميقات لإحرام الحج، يعني لا يرجع إلى الميقات، لا يرجع إلى الميقات حتى يهل بالحج في يوم التروية، وإنما يهل منين؟ من بيته، من مكانه، سواء كان مكانه بعد حرم أو مكانه البيت أو مكانه السوق أو بأي مكان. وأما الثلاثة المختلف فيها فأحدها نية التمتع. نية مين؟ دي محل خلاف. إزاي هيجي الخلاف؟ واحد دلوقتي رايح في شهر شوال، رايح في شهر شوال، وهو داخل إلى مكة مرة بالميقات، فقال إيه؟ قال فضل، قال أنا رايح أعتمر، أنا رايح أعتمر. وإن شئت فقول واحد من حبايبنا مثلا راح المدينة بعد ما اعتكف العشر إيه؟ العشر الأواخر من رمضان في مكة، وهو راح على الاعتكاف مباشرة، وبعدين راح مكة يوم، راح المدينة يوم العيد، راح المدينة يوم العيد. العيد ده إيه؟ العيد ده كم؟ يوم واحد شوال. طب شوال ده من أشهر الحج ولا لا؟ صح؟ قعد في المدينة يومين ثلاثة وهو راجع بقى على مكة أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة، ما فيش في نيته نهائي ان هو بقى ايه، ان ده شهر حج وان هو ممكن يتمتع وغير ذلك، لكنه على حال قال انا استفيد بعمرة، انا كل يوم بجي هنا، فأحرم من ذي الحليفة ودخل مكة مرة أخرى على اعتبار أنه هو يعتمر ويطلع على طول على جدة يسافر، صح؟ فلما دخل الحرم بقى عز عليه وقال لك طب ولك يا عاد إيه المانع أن الواحد يلزق هنا في الحرم ويجاور لحد ما يحج، لحد إيه ما يحج؟ يعني الفكرة جات له بعد إيه؟ بعد ما عبر الميقات. الفكرة جات له بعد ما عبر الميقات من زمان. فهل يلزمه الآن أن يخرج إلى الميقات لما يجي الحج بقى؟ هو قاعد بقى لزق في مكة وربنا يسر له وما فيش حد يتعرض له، ماشي لحد ما أدرك يوم التروية، لحد ما أدرك يوم التروية. فقال إيه طب أنا إيه المانع أن أنا حج مع الناس؟ فهو يحرم منين؟ يحرم منين ده؟ يحرم من مكانه، يحرم من مكانه حين تنبعث به راحلته يوم إيه؟ يوم التروية، مش كده برضه؟ طيب كيفية حجه بقى، نوع حجه يبقى شكله ايه؟ هيبقى ايه؟ متمتع، مش كده؟ متمتع ليه؟ لان عمرتها وقعت في اشهر الحج من نفس العام، عمرتها وقعت في اشهر الحج من نفس العام. وهو داخل مكة لقى بقى البوليس، وهو داخل منى يوم التروية لقى البوليس ايه؟ عمال يقبض على الناس اللي ما معهمش ايه؟ اللي ما معهمش عقود بينهم وبين المطوف وغير ذلك. ها؟ هو لما لابس ملابس تعالى فين ما يثبت انك انت جاي مخصوصا للحج؟ الله ده انت جاي من رمضان، اه يعني انت من المتخلفين، اه اشحن يا جدع على البقرة، شحنوه على البقرة. الرجل ده يلزم في حقه ايه؟ يلزم في حقه ايه؟ يلزم في حقه دم، صح ولا لا؟ يلزم في حقه دم. طيب وهو طالع من بيته يوم التروية من مكة او من المسجد الحرام، أهل قال لبيك اللهم حجة فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، وبعدين تعرض لهؤلاء وشحنوه على البخرة، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه اشترط، قال فإن حبسني حابس، وهذا الحبس اهو، فإن حبسني حابس أي منعني مانع، فما حلي أي فأذن لي أن أتحلل بغير قيد ولا شرط، بغير كفارة، ماشي الحال ولا لا؟ ها؟ طيب قال النية، الثلاثة المختلف فيها النية، هل يلزم المتمتع أن ينوي في الميقات التمتع؟ لا، لا يلزم. في أرجح أقول أهل العلم أنه لا يلزم ذلك، كما أنه لا يلزم القارن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل بالحج من ذي الحليفة فقط، أهل بالحج فقط، ولما أتى ووصل إلى الجعرانة أدخل معها العمرة، أدخل معها العمرة، بدليل أنه لما دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة وإيه؟ وقصر شعره، ثم لم يحلل حتى كان يوم النحر، حتى كان يوم النحر. ومعلوم أن الذي يقرن أن الذي يفرد الحج لا يلزمه ذلك، أن الذي يفرد الحج أو يهل بالحج من الميقات لا يلزمه ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل العمرة على الحج وهي إلى أبد الأبد، ليست له خاصة ولا لأصحابه خاصة، بل هي لأبد الأبد. يعني يجوز إدخال العمرة على الحج إلى. والشرط الثاني كون الحج والعمرة في سنة في شهر واحد، في شهر واحد. والراجح أنه لا يلزم أن تقع العمرة والحج في شهر واحد، لأن أشهر الحج ثلاثة وليس شهرا واحدا. والثالث كونهما عن شخص واحد، والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترط، والله تعالى. أما قوله فمن لم يجد هديا فصيام، قال فالمراد لم يجده هناك، إما لعدم الهدي وإما لعدم ثمنه وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل وإما لكونه موجودا لكنه لا يبيعه صاحبه، ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي. وانتقل بعد ذلك إلى الصيام، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فهو موافق لنص القرآن الكريم، ويجب صوم هذه الثلاث قبل يوم النحر، يجب صيام هذه الثلاث قبل يوم إيه؟ قبل يوم النحر. طيب يوم النحر اللي هو يوم إيه؟ يوم العاشر. طيب واليوم الذي قبله يوم إيه؟ يوم عرفات، يوم عرفات. وأنتم تعلمون أن صيام عرفات مسنون لغير مين؟ الحج، ويكره للحج صوم عرفات، يكره للحج صوم عرفات. إذن هذه الأيام الثلاثة التي يصومها في الحج أي يصومها في أشهر الحج. وجمهور العلماء على أن الصيام واجب في الأيام الأول من شهر ذي الحجة، أي بعد دخول المتمتع مكة وأداء مين؟ وأداء العمرة. فتكون هذه الثلاثة أيام واقعة بين العمرة وبين مين؟ وبين الحج، أي وهو متحلل، وهو متحلل. قال: ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر، ويجوز صوم يوم عرفة منها. يجوز، يجوز، أما الأفضل ترك ذلك، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله، والأفضل ألا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة. فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزاءه على المذهب الصحيح عندنا، وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح. قال: أما صوم السبعة فيجب إذا رجع. إذا رجع فين؟ إذا رجع إلى أهله. وفي المراد بالرجوع خلاف، يرجع فين؟ قال: الصحيح في مذهبنا أنه إذا رجع إلى أهله، وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح. والمذهب الثاني إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى، ورجع إلى مكة من منى، ولكن المذهب الأول هو الصحيح. ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام. يعني من لم يتمكن من أداء الثلاثة في مكة هل يسقط عنه؟ لا يسقط عنه، بل يلزمه صيام العشرة فين؟ عند أهله، لكن يبدأ بالثلاثة أولا ثم يجعل بينها وبين السبعة فاصل من إفطار حتى يفرق بين الثلاثة وبين إيه؟ وبين السبعة. ولو صامها كاملة فرضا لا جزاؤه ذلك، والأولى أن يفرق بينها بإفطار. الباب 25، بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. أنا إذا لم يجد بأي عذر من أعذار عدم الوجود فعليه الصيام، فعليه الصيام. هو بيقول يعني دلوقتي أنه هو كان عامل حسابه على الهدي والتمس الهدي في يوم النحر فلم يجد الهدي، فلم يجد معه فلوس لكن مش لاقي الهدي، أو فلوس السرقات. كل هذه الصور الانعدام، انعدام ايه؟ انعدام الهدي. فيلزمه الصيام حينئذ. لا، يصوم أيام التشريق، يصوم بعد أيام التشريق، أما أيام التشريق فيحرم صومه، يحرم صومه لأنها أيام عيد. لو مات قبل الصيام لا شيء عليه، لا شيء عليه، وصيامه يجب في حق الأولياء، لقوله عليه السلام: من مات وعليه الصيام فليصم عنه وليه، من مات وعليه صوم أو صيام فليصم عنه وليه. نعم. ويجزئ أن يتعدد الأولياء، يعني لا بأس أن يصوم كل ولي من أوليائه يوما له، بحيث يجتمع عشرة أيام، يجتمع لديه عشرة أيام، يقوم بها عشرة من الأولياء، أو واحد يصوم عشرة أيام أو اثنان كل منهما خمس، المهم أن يقع عنه صيام إيه؟ عشرة أيام إذا تعدد الولاة أو الأولياء أو لم يتعددوا. هنا يقول بيان أن القارن لا يتحلل من إحرامه إلا في اليوم الذي يتحلل منه مين؟ المفرد. هو المفرد بيتحلل من الحج إمتى؟ ها؟ يوم النحر، يوم النحر، بعد إما تحلل أصغر بأداء منسكين، وإما تحلل أكبر بأداء ثلاث منهن الطواف والسعي، منهن الطواف والسعي، لأن النساء لا يحللن للرجال إلا بعد الطواف والسعي. فإذا كان الحاج مفردا فإنه يذهب مباشرة إلى منى أو حتى إلى عرفات إذا لم يدرك يوم التروية، ولا شيء عليه لأن إدراك يوم التروية في منى من السنن وليس من الواجبات. وكذلك المبيت في بمنى في هذه الليلة ليس بواجب بل هو مسنون. فإذا أتى الرجل وأدرك الوقوف بعرفة فإنه ينزل بعد ذلك إلى مزدلفة في بعد غروب شمس التاسع، فيصلي المغرب العشاء جمع تأخير بالمزدلفة ويبيت بها، والمبيت بها واجب. ثم ينطلق بعد ذلك أي بعد شروق الشمس من يوم النحر إلى منى، ثم ثم يرمي جمرة العقبة الكبرى بعد الزوال أي بعد الظهر في يوم النحر، ثم يحلق، وبذلك يتم له إيه؟ يتم له التحلل الأول، التحلل الأول الذي يحل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. فإذا نزل إلى مكة أي أفاض إلى مكة وهو يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، حل له كل شيء حتى مين؟ حتى النساء. وهذا يسمى عند أهل العلم التحلل الأكبر، التحلل يعني الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، ولا يبقى هناك محظور من محظورات الإحرام التي تعرفنا عليها آنفا. فهذا المفرد، والمفرد ليس عليه هدي كما اتفقنا، إنما الهدي على المتمتع ومين؟ والقارن. الهدي على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا هدي عليه. ولذلك ذهب أهل العلم كما عرفنا في الدروس الماضية أن أفضل صور الحج الإفراد لكماله وتمامه، وهم يرون أن الهدي عند القران والتمتع إنما هو لجبران خلل ونقص في الصورة. هذا الخلل وهذا النقص إنما يتمثل في عدم إلزام القارن والمتمتع بالخروج للميقات يوم إيه؟ يوم التروية. أنتم مش فاهمين الحج خالص، مع أن الكلام ده يعني أنا زهقت أكرره ومتصور أن الناس زهقوا برضو مني يعني. طب تقول احنا حج وعملي ونوديكوا وعملي يا الله ربنا يصلحنا. قال باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، يعني القارن والمفرد يشتركان في هذه الصورة أن كل منهما لا يتحلل إلا في يوم إيه؟ في يوم النحر، إلا في يوم النحر. حتى لو القارن، لو القارن جه قبل الحج بأسبوعين، يعني لو القارن جه قبل الحج، طبعا القارن يستحب له أن يدخل مكة في أول ذي الحجة، في أول مين؟ ذي الحجة، أو قبل الحج مباشرة، حتى إذا اعتمر في اليوم السادس أو الخامس أو السابع من ذي الحجة لم يبقى له بملابس إحرامه إلا يوم واحد، وينطلق بهذا إيه؟ بهذا بهذه الملابس أو بهذا الإحرام إلى منى في يوم التروية. فلا يمكث كثيرا في بيوت مكة أو في بيت الله الحرام بملابس الإحرام كثيرا. أما على فرض أنه أتى قبل ذلك بأسبوع بأسبوعين بثلاث، فيلزمه أن يبقى في ملابس إحرامه ولا يتحلل، ولا يتحلل، لا تحلل أصغر ولا تحلل إيه؟ أكبر، حتى يؤدي حجه ويتحلل من الحج في يوم النحر كالمفرد تماما، والذي ذكرنا صورته الآن. فالقارن والمتمتع كلاهما يشترك في صورة، وهي متى يتحلل كل منهما؟ في يوم إيه؟ في يوم النحر، بخلاف المتمتع. المتمتع بمجرد أن يدخل مكة ويعتمر يتحلل عند إيه؟ عند المروة، يتحلل بعد الحلق عند جبل المروة، ثم يهل من مكانه يوم مين؟ يوم التروية. يعني المتمتع إذا أدى عمرته حل له كل شيء حتى النساء، حتى مين؟ النساء. بخلاف القارن لا يجوز له أن يتحلل إلا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح أو الحلق والطواف بين إيه؟ والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة. حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ يعني شمعنا الناس وبعض أصحابك أو كثير من أصحابك حل بعد أن أدى العمرة وأنت اعتمرت معهم ولكنك لم تحلل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. يعني إيه أنحر؟ أذبح، والذبح بيكون يوم إيه؟ يوم النحر، والذبح بيكون يوم النحر، ماشي؟ فقال: إني لبدت رأسي، وعرفنا معنى تلبيد الرأس في الدروس الماضية. ثم قال: وقلدت هدي، ثم قال: وقلدت هدي. وتقليد الهدي سيأتي معنا مفصلا، لكنه على أي حال تقليد الهدي أو إشعار الهدي، إشعار الهدي هو سوق الهدي من الميقات مقلدا مشعرا، سوق الهدي من الميقات مقلدا مشعرا، وسوق الهدي من الميقات هذا للقارن، أما المتمتع فإنه يأخذ هديه من أي مكان، من منى، من عرفة، من مزدلفة، من مكة، من أي مكان، ولا يلزمه أن يسوقه، فإن ساقه صار إيه؟ قارنا. وإذا ساق الهدي من الميقات يسن أن يكون هذا الهدي، أي هذه الذبيحة أو هذه الشاة أو البعير أو البقرة، يسن أن يكون مشعرا في خده الأيمن أو في صفحة وجهه الأيمن، وأن يكون مقلدا في قدمه، إما بلبس نعل أي لبس جلد في قدمه، أو إحاطة القدم بحبل أو شيء يميزه. ومعنى إشعار الهدي في صفحة وجه الأيمن أي جرح الهدي وإزالة الدم، جرح الهدي في جانبه الأيمن أو في أذنه، حتى يعلم من نظر إلى هذا الهدي أنه إيه؟ أنه هدي وليس أمرا مشاعا يلتقط، وإذا التقطه يلزمه أن ينادي عليه، لأن هذا أوقف لله عز وجل، لأن هذا أوقف لله عز وجل. وهذا معنى الإشعار. الإشعار هو قيام العلامة والدليل والأمارة في وجه الهدي بجرحه في صفحة خده الأيمن، أو بوضع علامة في أذنه أو غير ذلك، أي أذنه اليمنى، وتقليده بمعنى تقييد قدمه بشيء، أي وضع علامة في قدمه، إما خيط يميزه أو حبل أو لبس نعل من الجلد وغير ذلك الذي يميزه، حتى إذا نظر إليه ناظر عرف أن هذا الهدي إيه؟ أن هذه البقرة أو أن هذا البعير أو أن هذه الشاة إنما أوقفت لمين؟ لله عز وجل. يبقى اللي ياخدها يحترب نفسه ويرجعها على طول، ماشي؟ ما يقولش بقى إيه؟ برزق، لا ده رزق حرام ده. قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي، أي سقت هدي منين؟ من الميقات، فلا أحل حتى أنحر. وهذا الحديث دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحا بدلائله في الأبواب السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع، كان إيه؟ قارنا في حجة الوداع. وفي رواية قال لها: فلا أحل حتى أحل من الحج. وقالت حفصة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل أنت كذلك؟ يعني أنت تأمرنا أن نحل بعد أداء العمرة، فما الذي يمنعك أن تحل أنت كذلك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، أي سقت من الميقات، فلا أحل حتى أنحر هدي. الباب 26: باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. باب جواز التحلل بالإحصار، يعني لو أحصرت هل لك أن تتحلل من إحرامك؟ نعم لك ذلك. وهل يجوز لك أن تدخل الحج على العمرة قرانا؟ يجوز لك ذلك، وإن لم تنوي من الميقات ذلك، وإن لم تنوي من الميقات ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا، خرج في أيام الفتنة التي دارت بين الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الله بن الزبير. وأنتم تعلمون أن الحجاج دخل كما تدخل البهائم والحمير بلد الله الحرام، فضرب الكعبة بالمنجنيق،